قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
بنحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.
بنرحب فيكم بحلقتنا لليوم. مركب الهيدروغرافيا بالقوات البحرية وأهم الأجهزة يلي بيحملها.
المركب الهيدروغرافي بالشكل هو مركب عادي، بيتراوح طوله بين 8 و9 أمتار وعرضه 3 أمتار، إنما بيتميز عن باقي المراكب بالأجهزة يلي بيحملها ويلي بتوصل كلفتها للمليون دولار. أهمية هالمركب التقني هي باستخدامه أجهزة السونار بشكل أساسي، خاصة السونار المالتي بيم يلي بياخد 1024 نقطة بكل موجة صوتية ترسل منه، الشيء يلي بيسمح بأنه يكون دقيق جدا بمسح التضاريس البحرية وإرسالها للمركب. بيشرح الملازم أول البحري كريستيان فهد، آمر مركب الهيدروغرافيا بالقوات البحرية، عن أهم الأجهزة يلي بيحملها المركب.
عندنا الجهاز الأساسي هو جهاز سونار، عندنا نحن جهازين سونار، عندنا جهاز السونار اللي يعرف بالسنجل بيم، وجهاز متطور أكتر اللي يعرف بالمالتي بيم. على الأجهزة اللي تستعمل لمساعدة المالتي بيم، عندنا أكيد جهاز جي بي أس بتوصل دقته لحد 20 سنتيمتر، يعني هذا الفرق نحن بينه وبين حيالله مركب تاني أو حيالله سيستم جهاز جي بي أس. يعني أبسط شغل جهاز جي بي أس على التليفون بيعطيك دقة 10 أمتار، بينما نحن عم نحكي 20 سنتي، يعني عم نلاقي الفرق. مركب حربي بيحكي بالخمس امتار ثلاث امتار، نحنا كمان أدق من هيك بكتير.
بس نحكي عن دقة عالية منكون عم نحكي عن أمان أكتر، وهيك بتكون المعايير الدولية المطلوبة تأمنت لأقصى حد. بيكمل الملازم أول البحري كريستيان فهد بشرحه عن أجهزة مركب الهيدروغرافيا.
تباعا من الأجهزة الموجودة كمان على المركب، فعنا جهاز تصحيح الحركة. جهاز تصحيح الحركة لأنه أكيد كمركب نحن بالبحر، مركب منه ثابت، بهز شمال بهز يمين، بيطلع وبينزل متحرك. يعني لنقدر نثبت أنه هيدي النقطة بهي الموجودة بهي المحال، في عنا هذا الجهاز اللي هو بيصلح الحركة. كيف يعني بيصلح الحركة؟ مش يعني بيثبت المركب، يعني هو بيحسب أداء حركة المركب وبصلحها بالسوفتوير، بيبعت ليها للسونار بيقول له انه انتبه هيدي الموجة الصوتية اللي بعتها انت هلا هيدي زاحة 5 درجات شمال طالع لقدام 5 درجات لوا، ليعرف يحسبهم هو. والسيستان ساعتها هو بيحسبهم وبيعطينا اياها كأنه المركب ماشي على الطريق جالس، كأنه ثابت المركب.
ومن الأجهزة الموجودة كمان على مركب الهيدروغرافيا جهاز قياس حرارة وملوحة المياه على مختلف الأعماق.
هذا الجهاز هو عبارة عن مثل تيوب بننزله نحن على أعماق مختلفة، بيوصل تقريبا لحد 500 متر معنا، بيقيس لنا حرارة الماء على أعماق مختلفة، درجة الملوحة تبعها، وتباعا أكيد من وراها بيقدر يحسب لنا سرعة الماء قد على الأعماق المختلفة.
ومن ضمن المشروع الإيطالي لبناء قدرات مصلحة الهيدروغرافيا بالقوات البحرية ترقب وصول جهاز حديث جدا بشهر تشرين الأول من هالسنة، رح يساعد بتطوير العمل وتحديث مركب الهيدروغرافيا.
في عنا نحن جهاز رح يركب كمان فوق السونار، هو اسمه لايدر، هيدا معروف عالميا. هذا جهاز عبارة عن ليزر بيبعطهم باتجاهات مختلفة وبحدد المسافة. هذا الجهاز منركبه نحن على سطح المركب. ليش؟ لأنه نحن المركب عم يعطينا تضاريس تحت الماي، هذا الجهاز بخولنا نجيب التضاريس فوق الماي. يعني هلأ وصلنا لمرحلة نحن بهذا المركب بنقدر نمسح تحت الماي ونضلنا طالعين لفوق الماي مع الأرصفة مع المنشآت المرفقية مع التضاريس الساحلية مع كل شيء.
بيتراوح عدد طاقم مركب الهيدروغرافيا بين 3 و4 أشخاص، هن آمر المركب اختصاصي بالهيدروغرافيا الفئة B والحاصل على الشهادة التأسيسية بهالمجال، آلوي ميكانيكي بالإضافة لمناور بنفذ مركب الهيدروغرافيا مهماته حصراً خلال وقت النهار، لأن بالليل بتتغير المعطيات المناخية بشكل كلي وبتوصل مدة المهمة مرات ل 12 ساعة متتالية. بيختم الملازم أول البحري كريستيان فهد بشرحه لأبرز المهمات المنفذة لغاية اليوم.
من أبرز المهمات اللي تنفذت استطلاع حوتين بحري داخل مرفق بيروت. في سفينة تجارية طولها تقريبا بيوصل ل 70 متر غرقانة داخل مرفق بيروت. كمان أحد المشاريع اللي قمنا فيها بناء على تكليف من نيابة الجيش، طلعنا نفذنا مهمة مسح للسلسول العائد لقاعدة جون البحرية. شركة مدنية هي معنية بترميم السلسول طلبت من القيادة بعد ما عرفت انه نحن عنا هيدي القدرة نطلعنا قدرنا مسحناها. هو مشروع عبارة عن اخذ معنا فعليا 4 ساعات شغل. يعني الميزة لهذا المركب وللأجهزة الموجودة عنا انه نحن بنقدر نغطي مساحة كتير كبيرة بوقت كتير صغير.
قادر مركب الهيدروغرافيا بالقوات البحرية يمسح حطام على عمق بيتراوح بين 5 و200 متر. أما المركب الهيدروغرافي الثاني يلي وصل كهبة من الدولة الإيطالية بالعام الماضي فهو مخصص للعمل بالمياه الضحلة. وبعد الخبرة الكبيرة ومراقبة عمل الشركات المدنية الموجودة بلبنان ويلي بتشتغل بمجال الهيدروغرافيا، تبين أنه ما حدا بيملك الخبرات والتقنيات الموجودة بمصلحة الهيدروغرافيا بالقوات البحرية بالجيش، وهيك بيستمر عمل المصلحة لبناء قدراتها وبناء قدرات الجيش البحرية.
اجتماع قائد الجيش مع قادة الأجهزة الأمنية، حفل تخريج ونشاطات أخرى منستعرض بها الموجز.
عقد قائد الجيش العماد جوزيف عون بمكتبه باليرزي اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية بالبلاد خصوصا بمنطقة بعلبك الهرمل وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع بضوء التطورات الراهنة.
اتفقت قائد الجيش العماد جوزيف عون مقر الفوج المجوأل بغسطة وجال بمراكزه ومنشأته التدريبية، واجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم بالتوجيهات اللازمة، واستمع لإجاز قائد الفوج ولوحدة الاستعلام والتحليل، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل عناصره لرفع مستوى التدريب والكفاءة الإيطالية. وبالختام شكر قائد الجيش حضور بعض الشخصيات المدنية ومساهمتها الداعمة للمؤسسة العسكرية بمختلف المجالات.
بإطار برنامج التعاون العسكري المدني سيميك وبتمويل من دار الإفتاء، تم توزيع حوالي 1000 حصة غذائية على عدد من العائلات بمدينة طرابلس.
أقيم بفوج الهندسة وبرئاسة قائد الفوج العقيد روجيل خوري حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين تابعوا بنجاح دورة مروض كلاب كشف متفجرات ودورة تفتيش هندسي بإشراف فرق تدريب فرنسية اتخللوا تقديم دروع تذكارية. بفقرة الرياضة العسكرية لهالأسبوع، نظم نادي الأتسأل بإشراف الاتحاد اللبناني للسباحة السباق الأول للسباحة المفتوحة بخليج جوني بمشاركة 89 سباح وسباحة. توزعت مسافات السباق على 3 مراحل: كيلومتر، 3 كيلومتر و 6 كيلومتر، وحسب أعمار المشاركين. نقيب رود أبو غزالي رئيس فريق السباحة بالجيش بيعلن أبرز نتائج العسكريين المشاركين بالسباقات 3 ويلي تراوحت نتائجهم بين المركز الأول والثاني.
اجت النتائج على الشكل التالي: بالكيلومتر من عمر 16 ل 20، الجندي مخيل مطر المركز الثاني بوقت 21 دقيقة و21 ثانية، العمر 21 39، العريف محمد العجمي اجا بالمركز الاول بوقت 16 دقيقة و11 ثانية، اجا بعده بالمركز الثاني العريف علي عز الدين بوقت 18 دقيقة ثانيتين، عنا على العمر 40 49 المؤهل علي زيعور اجا بالمركز الاول بوقت 21 دقيقة 10 ثواني، سباق 3 كيلومتر بالعمر 21 39 اجا الرقيب اول وائل زيادة بالمركز الاول بوقت 47 دقيقة 21 ثانية، سباق 6 كيلومتر العمر 21 39 الرقيب الياس كترة المركز الاول بوقت ساعة 34 دقيقة 12 ثانية، معاون اول جاك مخايل المركز الثاني بوقت ساعة 40 دقيقة 15 ثانية.
دبابة روبوتية روسية ما إلى مثيل بالعالم.
طرحت روسيا دبابة روبوتية فريدة من نوعها قادرة تدمر معظم المركبات والإليات الإيطالية الحديثة، وهي مصممة لتنفيذ مهام هجومية ودفاعية واستطلاعية. اسمها الدبابة أوران 9، ورح تستخدم للدعم الناري أثناء هجوم القوات الخاصة، وما في إلى مثيل بأي دولة أخرى بالعالم. مزودة هالدبابة بأجهزة استشعار واستطلاع، وبتتضمن نظام إنذار متعدد الوظائف بيشتغل بالليزر وبيوصل مدى 3 كيلومتر، ونظام استطلاعي كهروبصري لاكتشاف الأهداف وتعقبها. وزن هالدبابة الروبو حوالي 10 طن، وبيتم التحكم فيها عن بعد بواسطة عنصر موجود بشاحنة وبعيد 3 كيلومتر، أو بواسطة أجهزة تحكم محمولة، وهي قادرة تدمر أهداف على بعد 8 إلى 10 كيلومتر، طولها 5.12 متر، وعرضها وارتفاعها 2.5 متر. مزودة أوران 9 بمحرك ديزل وكهرباء، وبتوصل سرعتها القصوى ل 35 كيلومتر بالساعة. أما ذخيرتها فبتتضمن 4 صواريخ موجهة مضادة للدبابات، مدفع رشاش عيار 30 ملم سريع الإطلاق بمعدل 400 طلقة بالدقيقة، ورشاش عيار 7.62 ملم، وممكن تزويدها ب6 صواريخ مضادة للطائرات.
مركبة عقاب التركية لإطلاق النار عن بعد.
عم تستعد القوات المسلحة التركية لاستلام مركبة عقاب المستخدمة بإطلاق النار عن بعد، وهالشي بعد إتمام مرحلة الاختبارات بإشراف مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، وصار بالإمكان استخدام هالمركبة لتولي مهمات إيطالية بأرض المعركة من بعد ما خضعت لمختلف أنواع التجارب الميدانية وبجميع أنواع ظروف العمل الصعبة، ولبت جميع المتطلبات ورفعت قدرات الحركة وإطلاق النار. بمرحلة صناعة المركبة أخذ بعين الاعتبار توصيات ومقترحات مؤسسات كبيرة بتركيا مثل القوات البرية، الأمن والدرك، ومن المرتقب أنه يتم استخدام عقاب بعمليات أمنية داخل وخارج المدن، ورح تساهم برفع مستوى أمن العناصر البشرية، ورح تتسلم القوات المسلحة التركية أكثر من 20 مركبة عقاب بالفترة المقبلة.
بفقرة التاريخ العسكري لهالحلقة رح نكون بالأجواء يلي واكبت حصار مدينة ستالينغراد من قبل الجيش النازي وكيفية كسر هالحصار.
بأواخر شهر آب 1942 أطبقت على ستالينغراد من جهتين الجيوش النازية على شكل كماشة. من الشمال الغربي تقدم الجيش السادس الألماني بقيادة باولوس، وهو أكبر التشكيلات العسكرية بالجيش النازي، وكان هتلر يقول أنه بيقدر يقتحم السماوات بالجيش السادس. ومن الجنوب الغربي زحف على المدينة جيش البانتزير الرابع، وهو نخبة المدرعات الألمانية، وهيك بلشت المعركة. بالجهة الثانية كانت القوات السوفيتية بحالة تراجع وانهزام، وما كان على الألمان من بعد ما ياخدوا مدينة ستالينغراد إلا أنهم ينزلوا على طول نهر الفولغا وصولاً لمصبوا بأستراكان على بحر قزوين لينجحوا بتقسيم روسيا بأكملها لشطرين، وهيك تعزل الجيوش الروسية بالقوقاز عن باقي البلد، وبيحصل هتلر على حقول النفط بأذربيجان. الأساس بمعركة ستالينغراد هو من وجهة نظر الألمان العنصرية والفوقية عند القيادة النازية، ويلي كانت تمارس بدون أي ضوابط. حتى الخطط العسكرية كانت تختلط بمشاريع الاستعمار والإبادة وهندسة المجتمع. هتلر كان بده أوكرانيا لتكون مصدر قمح للألمان ويصير الشعب السلافي مزارعين عبيد، والسبب الوحيد لبقائه على قيد الحياة هو أنه يخدم الألمان اقتصادياً. المدافعين عن مدينة ستالينغراد سطروا بطولات فريدة من نوعها. آلاف المدنيين ماتوا مع بداية الغارات الألمانية الأولية. حرس الحدود الروس ماتوا بالقصف مع عائلاتهم هن ونايمين. الطالبات الروسيات يلي كانوا مسؤولين عن بطاريات الدفاع الجوي وبعاد عن خط الجبهة تفاجأوا بالدبابات الألمانية عم تقرب من مواقعهم. نزلوا المدافع لمستوى الأفق واستخدموها ضد الدبابات المتقدمة بفعل يائس لحد استشهادهم. المدافعين بقلعة بريست ليتوفسك ضلوا يقاتلوا حتى من بعد ما وصل الجيش الألماني على كييف وبيلاروسيا، وواحد منهم نقش على حيط القلعة: أنا بموت وما بستسلم، وداعا يا وطني. وآخر برقية وصلت من وحدة بالجيش الأحمر لغرفة القيادة بالفرقة بتقول: مدافعنا دمرت، نحن محاصرين، عم نقاتل وما رح نستسلم، أطيب التحيات للجميع. وانتشر شعار بين المدافعين عن مدينة ستالينغراد بيقول: ما عنا أرض خلف نهر الفولغا. وبنداء وجهه الكاتب إيليا أهرينبرغ بصحيفة النجم الأحمر بأيلول 1942 بيقول فيه: ما تعدوا الأيام، ما تعدوا الأميال، احتفظوا بس بعدد الألمان يلي قتلتون، هيدي الصلاة يلي عم بتصليها أماتكن، اقتلوا الألمان، هيدي صرخة الأرض الروسية، ما تترددوا وما تتراجعوا. هيك كانت الأجواء مع حصار مدينة ستالينغراد من قبل الجيش النازي. كيف كسرت الحصار المفروض عليها؟ منكمل بالحلقة الجاية.
بإطار المهمة الإنمائية والبيئية للجيش المتمثلة بالمساعدة على الحفاظ على التراث والبيئة بلبنان، نفذت طوافات الجيش عملية نقل مواد بناء لتدعيم موقع البيوت التاريخي الموجود بأعالي محمية جبل موسى. هالعملية الدقيقة والصعبة استمرت لثلاث أيام متتالية، نقلت خلالها طوافتين من الجيش ولحوالي 20 نقلة بنهار أكثر من 20 طن من مواد البناء انطلاقا من مدرج ميروبا لداخل محمية جبل موسى. جوال بركات منسقة المشاريع بجمعية حماية جبل موسى بتأكد انه لولا الجيش لكانت هالمهمة مستحيلة.
كانت فرصة كتير كبيرة لنا كرمال نتعاون مع الجيش يلي عن جد كتير كتير مشكورين. لو ما منهم مهمة ترميم البيوت بتكون مستحيلة. بقى من خلال السمك تعاوننا مع قاعدة جوية ببيروت، والتعاون صار على فترة كتير طويلة لأنه المهمة كتير صعبة، مش مثل ما العالم بيتخيلوا أي الهليكوبتر بتودي مطرح، لا، لأنه خطرة وبدها تحضير كتير كبير من الجهتين من قبل بوقت. والتعاون كان كتير سلس، وكان الجيش كتير كتير قريب منا وكل الوقت عم بتابع أدق التفاصيل.
موقع البيوت المؤلف من ثلاث بيوت وخزان مياه صخري بيعود تاريخه لحوالي 300 سنة، وهو انسكن لآخر مرة من حوالي 60 سنة. عوامل المناخ الطبيعية لعبت دور كبير بتآكله وخسارته لميزته التراثية. عملية ترميمه بالإضافة لمواقع أخرى داخل المحمية هي من ضمن مشروع أكبر اسمه المشي عبر الزمن، وممتد لسنة كاملة وممول من صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي من خلال السفارة الأمريكية بلبنان وبالتنسيق مع المديرية العامة للأثار بإشراف الدكتور ياسمين ماكارون والدكتور كلود سرحال وثلاث دكاترة أجانب.
هذا المشروع بدم أول شيء أكيد موقع البيوت، أكبر شيء من المشروع هو تدعيم موقع البيوت، بس كمان وصلوا بغير مواقع كمان تاريخية بقلب جبل موسى، مثلا في قرنة الدير، قرنة المزار، وقرنة عنتر. في منهم مثلا قرنة الدير بلشت دراسة فيهم واكتشفنا أنه بهيدا الموقع الإنسان سكن مش بس من 300 سنة و1000 سنة، مش بس من أيام الرومان، حتى عن أيام الفينيقية السكن كان موجود هنيك. مش هيك سمينا المشروع المشي عبر الزمن، لأنه وقت السايح بيمشي بهالمواقع بيكتشف جدودنا وحتى أول السيفيليزاسيون اللي سكنت بلبنان كيف كانت تعيش.
الحفاظ على الإرث الثقافي الوطني ودعم السياحة البيئية بيساهموا إيجابيا وبشكل كبير بتدعيم الاقتصاد الوطني، خاصة إنه السياحة البيئية بتعتمد بشكل أساسي على العنصر المحلي بكل منطقة سياحية لبنانية. بتختم جوال بركات بتشديد على أن السياحة البيئية هي سياحة مسؤولة وبتحافظ على الترابط الموجود بين الإنسان والبيئة يلي عايش فيها.
نحن النوع السياحة اللي عنا منسميها السياحة البيئية يلي هي سياحة مسؤولة، أكيد بيتضمن بس مشي والواحد يتفرج على الأشياء اللي بيشوفها وبيستفهم عنها. والسياحة البيئية كلها بتستند على عالم من المنطقة بيرافقوا الجروبات، فيكون مثلا دليل لوكال نسميه جيد لوكال، أو فيكون حتى بيوت ضيافة على المداخل. الواحد من بعد ما يمشي بيقدر يأكل أكل تراثي بمثل المنطقة فوق.
لا أكترية ولا أقلية، لا زعمات طائفية، صفوا النوايا، حلوا القضايا، وحدوا بلدنا هو القضية. ولولاك يا لبنان لجينا ولتجمعنا، ما
استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لوقت طويل عم بيأثر كتير على علاقات أفراد العيلة بين بعضهم البعض، وعم بيخسروا كتير من تواصلهم المباشر. بفقرة دينامية الأسرة لهالحلقة بتشرح الإعلامية والباحثة بعلم الاجتماع الدكتورة ليلى شمس الدين عن ضرورة خلق النموذج للتواصل المباشر بشكل فعلي للأولاد بهدف مقاومة تحكم وسائل التواصل الاجتماعي فيهم.
نحن بدنا ندرك أنه نحن سنة بعصر تواصل فيه أخذ أشكال مختلفة. ما في شك أنه نحن الكبار أحيان بيملقوا شهور ما منشوف زملاء أو أصدقاء وبنكتفي بالتواصل معهم عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي الموفرة. كأهل عم نربي الصغار ولادنا، ما نعرف أنه نحن لازم نقدم لهم النموذج بالفعل. يعني ما لازم قل له لابني أو لبنتي شو بتضلك قاعد ورا التليفون أو عم تحكي على الفيسبوك كل الوقت، هيدا منه مزبوط. وأنا بنفس الوقت بتواصل كل الليل والنهار مع القرايب والأصحاب عبر الفيسبوك، بدي أنا أعمل له برنامج حسسه أنه منه مفروض عليه ولازم يلتزم فيه. يعني أنا أول شيء بدي بلش أنه في شيء اسمه جلسات حوار بدي تكون معه بقلب الأسرة، بدي حسسه أنه زيارة القرايب الجد والست والخال والعمة، وإذا صار في حالة فرح أما حالة ألم أما مرض عند القرايب لازم نروح. يمكن لأنه صغار ما فينا ناخدهم وقت طويل، نحن الكبار يمكن ننبص إذا قعدنا ساعتين، بس هو إذا ما عنده شيء يقدر يتسلى فيه ما بيقدر يقعد ساعة وساعتين. طب ما نخليه يشعر بعبء هالزيارة، نعملها وقت أقل، نص ساعة مثلا. هاي الأمور نحن كأهل بدنا نخلق له النشاط اللي منحسسه أنه الأهمية قديش بالتواصل المباشر. نحن دورنا نأسس عنده، كل ما منحط أساس متين نتركه يحبه، يعني ما يكون عبء عليه، كل ما منكون نحن مدركين أنه نحن عم نقدر نقاوم هالتحكم الكبير لهالوسائل التانية اللي بدها تصير تتملك بولادنا.
التكنولوجيا بتشكل خطر على العقل.
أدى التقدم بمجال التكنولوجيا العصبية للابتعاد عن المجال الطبي واستبداله بالمجال التقني، وبحين ممكن تكون هالتطويرات مفيدة للأفراد والمجتمع، ممكن كمان تشكل خطر بحال تم إساءة استخدام التكنولوجيا وخلق تهديدات غير مسبوقة للحرية الشخصية، الشيء يلي بيوضع المستخدم تحت خطر الأضرار الجسدية والنفسية الناجمة من هجوم طرف ثالث. ولهالأسباب بتبرز مخاوف أخلاقية وقانونية حول حماية البيانات يلي بتنتجها الأجهزة ويلي بتحتاج للنظر فيها وصون القوانين الصارمة لطريقة الاستخدام. وحذروا الباحثين من أنه تقنية قراءة العقل يلي عم بيتم العمل عليها حاليا ممكن أنه تسمح بسرقة البيانات مباشرة من الدماغ بحال ما تم إعداد قوانين جديدة لحقوق الإنسان للحماية من الاستغلال وخسارة الخصوصية. وقالوا الباحثين أنه ممكن للتطويرات الجديدة بالتكنولوجيا العصبية أنه توضع حرية العقل بخطر كبير. بفقرة عاداتنا اللبنانية التراثية المتمثلة بالأغاني الشعبية نتعرف بهالحلقة على الهوارة ومعناتها غيرة الصبية على حبيبة يلي انجرف بحب امرأة عجوز مقابل هدايا وأملاك. هالنوع من الغناء بيوصف هالحالة.
الهوارة الهوارة قتلني حبك يا جارة، كل من بده عقده والشايب بده خطيارة.
عالهوارة الهوارة قتلني حبك يا جارة، كل من بده عقده والشايب بده خطيارة.
عالهوارة هون وهون
كله دامي لون بلون حتى تزور هالكون وما في معي ولا برا
عالهوارة الهوارة قتلني حبك يا جارة كل من بده عهده والشايب بده ختيارة
البطاريات البيئية القادمة قدرة أكبر حياة أطول وخطر أقل
منسمع حكي كتير حول التطور الكبير بإنتاج الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة مثل الشمس والهواء وقوة تدفق المياه إلا أنه التحدي الأبرز هو بكيفية حفظ هالطاقة بنوع جديد من البطاريات الآمنة أكثر وأقل خطر على البيئة وبكلفة أقل البطارية البيئية القادمة ممكن تسبب ثورة اقتصادية وبيئية واجتماعية البطاريات الموجودة بالسوق حالياً ويلي منستخدمها بكل الأجهزة يلي بين إيدينا مكونة بمعظمها من الأحماض والبلاستيك وبعض المعادن الثقيلة والمنتجات الكيميائية هالشي بخليها تكون من أبرز مصادر تلوث البيئة خصوصي تلوث التربة والمياه ومعروف أنه بنهاية عمر هالبطاريات بتقتصر عملية تدوير الجزئية بأغلب الأحيان على تجميع الأجزاء السامة والنادرة لأن كلفة التدوير الكامل للبطارية أكبر من كلفة تصنيعها ومع تعقيدات البطاريات التقليدية وتسببها بمشاكل كبيرة بلش مركز الطاقة والذرة بجامعة غرونوبل الفرنسية تجارب لتصنيع بطاريات بيئية باستبدال المواد غير العضوية داخل البطاريات بمواد عضوية من النباتات هالشي رح يخلي البطارية يكون عندها قدرة أكبر على التخزين وحياتها أطول بثلاث مرات وكلفة تصنيعها وتدويرها أقل بكتير
بيتم التحضير لعيد الفطر بلبنان قبل أيام من وصوله باستعداد العيلة لاستقباله بكل متطلباته ومستلزماته من شراء ملابس العيد الجديدة للصغار والكبار وتحضير العديد من أنواع الحلويات الخاصة بالعيد مثل المعمول وكعك العيد
معمول بقلاوة هيدا أكتر شيء
بتظهر فرحة العيد مع ارتياد العائلات للأماكن العامة للاحتفال ومشاهدة أولادهم بتيابهم الجديدة عم يركضوا ويمارسوا مختلف أنواع الألعاب خاصة المراجيح أو الزنازيق مثل ما بيسموها أهالي بيروت وين أفضل من حرش بيروت للاحتفال بالعيد المبارك
أنا بتذكر كنت مجرد ما بنروح على الحرش نلاقي الحرش مليان عالم
وما بتغيب عن طقوس عيد الفطر عند اللبنانيين زيارة القبور والتصدق عن أرواح الموتى بالإضافة لزيارة الأقارب والأصحاب ليستمر عيد الفطر بحمل القيم النبيلة يلي بتجمع الكل بفرحة وحدة
ينعاد عليكم ينعاد عليكم تكونسوني انتو بخير
هيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار أكيد ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb وعلى صفحة الجيش على فيسبوك
موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع المقبل وإلى اللقاء
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني